الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بحث أن منكر وجوب الصوم مرتد، فقط نذكر قضية واحدة، وهي أنه يظهر من السيد الخوي قدس الله نفسه الذي هو يرى الرأي الأول في المسألة التي طرحناها في الدرس السابق، يعني يرى أن إنكار الضروري بعنوانه ليس موجبا للارتداد والحكم بالكفر، وإنما باعتبار أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار الرسالة والرسول وتكذيب الرسول، بهذا الاعتبار يكون موجبا، وإلا إذا كان الإنكار للضروري عن شبهة كان جاهلا بهذا الحكم الشرعي، بثبوت هذا الحكم الشرعي في الدين جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، هنا يقول بأنه لا يحكم عليه بالارتداد. لكن في عبارات لم يشترط فقط العلم بكون ما أنكره ثابت في الدين، وإنما ظاهر كلامه هو أنه يشترط مضافا إلى العلم أن الحكم بالارتداد على منكر الضروري يشترط فيه أن يكون عالما بثبوت ما أنكره في ماذا؟ في الدين، ولهذا يؤدي قهرا إلى تكذيب شنو؟ الرسالة والرسول. لكن يظهر منا أنه مو فقط يشترط هذا، وإنما يشترط مضافا إلى ذلك أن يكون عالما بكون الحكم ضروريا، أن يكون عالما بكون الحكم ضروريا، وهي مرحلة أخرى غير مسألة الثبوت في الدين. مرة يعلم واحد بأن هذا الحكم ثابت في الدين، هذا لا يلازم كونه ضروري، قد لا يكون ضروريا لكنه هو يعلم بثبوته في الدين. نحن نعلم الآن بأحكام كثيرة ثابتة في الدين لكنه لا ينطبق عليها عنوان شنو؟ الضروري. هو كأنه يظهر من عبارته أنه يشترط مضافا إلى العلم بثبوت ما أنكره في الدين أن يعلم مضافا إلى ذلك بكونه شنو؟ ضروريا، أن يعلم بضرورته. إيش عبارته؟ صدور الإنكار ممن يعلم بضرورية الحكم. الملاحظة عليه هذه هو أنه بناء على المسلك اللي هو سلم، مبنى اللي بنى عليه أنه أن إنكار الضروري بعنوانه لا يوجب الكفر، وإنما يوجب الكفر حيث يؤدي إلى ماذا؟ إلى إنكار أحد الركنين الأساسيين التوحيد والنبوة والرسالة. بناء على هذا لا داعي لهذا الاشتراك، إذ يكفي في تكذيب الرسالة أن يعلم المنكر بأن هذا ثابت في الدين. إذا علم المنكر بأن هذا ثابت في الدين وأنكره، هذا تكذيب للرسول وتكذيب للرسالة، لا حاجة إلى اشتراط ماذا؟ أن يعلم مضافا إلى ذلك بكونه شنو؟ ضروري من ضروريات الدين، لا داعي لذلك، لأن كل من ينكر ما يعلم بثبوته في الدين هذا ماذا؟ هذا يكون مكذبا للرسول ومكذبا للرسالة، فيحكم عليه بالكفر، لأن هذا يؤدي إلى إنكار أحد الركنين الأساسيين الذين بهما قوام الدين وقوام الإسلام. هذا الشرط ليس واضحا اشتراطه. نعم، على الرأي الآخر هناك مجال لاشتراطه كما يذكر في محله. على كل حال، قال يجب قتله ومنكره مرتد، منكره منكر وجوب الصوم مرتد يجب قتله. وجوب قتل منكر وجوب شهر رمضان هذا تدل عليه بعض الروايات الصحيحة التامة سندا، والرواية الدالة على ذلك المذكورة نذكرها هي عبارة عن صحيحة بريد العجلي المروية في الباب الثاني من أحكام شهر رمضان. الحديث الأول: الرواية رواها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، والظاهر أن المقصود به أحمد محمد بن عيسى، ولو بقرينة السند لذكر الشيخ الصدوق كما سيأتي. على كل حال سأو مردد بين أحمد بن محمد فيه طبقة مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، فلا يترتب أثر على تعيين، يعني لا تعتبر من حيث التوثيق، ولا قد تترتب أثار أخرى. الظاهر أنه محمد بن أحمد بن عيسى. عن ابن محبوب، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، والرواية معتبرة سندا. قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر في شهر رمضان 3 أيام، قال عليه السلام: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ عليك إثم في إفطارك؟ فإن قال: لا، ليس علي إثم، فإن على الإمام أن يقتله، لأنه يكون شنو؟ مستحلا ومنكرا لوجوب الصوم. يقول: ليس علي إثم، ولو كان معترفا بوجوب الصوم لقال: علي شنو؟ علي إثم. فعندما يقول ليس علي إثم معناه أنه يكون منكرا لوجوب الصوم. فإن قال: لا، فإن على الإمام أن يقتله، وإن قال: نعم، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا، الرواية رواها الشيخ الصدوق في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محبوب، وإسناده إليه صحيح، ويمر بأحمد بن محمد بن عيسى. هذا اللي قلنا لعله قرينة يصير على أن أحمد بن محمد في سند الكافي هو أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب. الشيخ الصدوق رأسا يروي رواية عن الحسن بن محبوب، وفي طريقه المذكور في المشيخة الذي يروي عن الحسن بن محبوب هو أحمد بن محمد بن عيسى. هذه هي الرواية. استدلال بالرواية واضح، أن الرواية ظاهر أنها ناظرة إلى الاستحلال، مو مجرد الإفطار عصيانا وتمردا، وإنما مسألة استحلال، مسألة إنكار وجوب الصوم. أصلا ما يجب الصوم، ولذا هو يقول: لا إثم علي بترك الصوم، لا إثم علي. فيفهم منها أنه مستحل، ولذا ذكرت الرواية بأنه على الإمام أن يقتله. غاية الأمر أن قتل بذلك مقيد بقيد، وهما إذا كان مرتد عن فطرة، فإن المرتد عن فطرة هو الذي يقتل. بماذا؟ بالارتداد. مرتد عن فطرة يعني ولد على فطرة الإسلام وأنكر وجوب صوم شهر رمضان فيقتل. وأما إذا كان مرتد عن فطرة، فحينئذ يستتاب حكم الشرعي، يعني المذكور في باب الحدود أنه يستتاب، فإن تاب فهو وإلا يقتل. طبعا إن كان رجلا، هذا قد آخر أيضا لابد من إضافته، إن كان رجلا، وإلا إذا كان امرأة شنو؟ لا تقتل. هاي قيود تستفاد من الأدلة الأخرى وليست منظورة في كلام السيد الماتن، وإنما هو ناظر في أصل شنو استحقاقه المن للقاتل، ما متى يستحق القاتل مطلقا في بشروط، هذا موكول إلى محله. قال: ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا ومن أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر 25 صوتا، فإن عاد مرة أخرى إلى ترك الصيام عزر ثانيا، يعني 25 صوتا، فإن عاد قتل على الأقوى، إن عاد المرة الثالثة يقتل حكمه القاتل. هذا منه، هذا مو المستحل، المستحل يقتل من أول مرة، لا، هذا الذي تركه عالما عامدا عاصيا. قال: فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة مو بالثالثة. هذا اللي ذكر السيد الماتن، هذا التقدير الخاص للتعزير بأنه 25 صوتا، ذكر الفقهاء بأنه لا دليل عليه، لأن الدليل على القتل هو صحيحة بريد العجلي، وليس فيها تقدير خاص للتعزير، وإنما قال ينهكه شنو ضربا، اجمو ينهكه تعبير. وهذا هو المناسب لمرتكزاتنا الموجودة في باب التعزير، من أنه تقدير موكول من إلى الحاكم الشرعي، هو اللي يقدر حسب الظروف حسب المصالح، وأن الفرق بين التعزير والحد هو هذا، الفرق بين التعزير والحد هو أن الحد له تقدير معين شرعا، بينما التعزير ليس له تقدير معين، وإنما يترك أمره إلى الحاكم الشرعي. ولذا هذه الرواية مشت على هذا الأساس، وقالت أنه ينهكه ضربا مثلا. إذن من أين جاء هذا التقدير 25 صوت كما ذكر السيد الماتن؟ نعم، هناك رواية واحدة ذكر فيها هذا التقدير 25 صوت، ذكر فيها هذا التقدير، وهي رواية المفضل ابن عمر المروية في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث الأول، وهو الحديث الوحيد في هذا الباب. الرواية هذا سندها يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم، وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة في حال مطاوعة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، يتحمل 50 صوت، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت 25 صوتا. فلعل مستند ما ذكر السيد الماتن وغيره هو هذه الرواية، باعتبار أنها واردة أيضا في إفطار شهر رمضان، في حال الصوم إفطار شهر رمضان، أفطر شهر رمضان، فحينئذ يعزر بماذا؟ 25 صوتا. هي إذا طاوعته أيضا تعزر ب25 صوتا. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، ورواها الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا. هذه الرواية، الاستدلال بهذه الرواية فيه مناقشة من حيث السند، المناقشة باعتبار أن المفضل بن عمر فيه كلام معروف طويل، أكو تعارض في التوثيقات والتضعيفات في حقه، بل حتى الروايات التي مذكورة في كتاب الكشي وغيره أيضا متعارضة فيه، فيه كلام على كل حال. مضافا إلى إبراهيم ابن إسحاق الأحمر فإنه ضعيف على ما نص عليه النجاشي، ضعفه النجاشي بشكل صريح. نعم، الشيخ الصدوق في الفقيه روى الرواية وبدأ السند بالمفضل بن عمر نفسه، وطريقه في المشيخة إلى المفضل بن عمر وإن خلا من إبراهيم ابن إسحاق الأحمر الضعيف خلا منه، لكنه فيه محمد ابن سنان، فيه محمد ابن سنان، ومحمد ابن سنان يعني فيه كلام أيضا. مضافا إلى أن الشيخ الصدوق نفسه بعد أن روى هذه الرواية في الفقيه قال ما نصه: لم أجد ذلك في شيء من الأصول، قل هذه الرواية لم أجدها في شيء من الأصول، وإنما تفرد بروايته علي ابن إبراهيم ابن هاشم، تفرد برواية علي ابن إبراهيم ابن هاشم. وهذا غريب لأنه الشيخ الكليني ذكر السند وليس فيه علي بن إبراهيم بن هاشم، وإنما فيه علي ابن منو يقول ابن بندار، ابن محمد بن بندار، ابن بندار، وليس فيه علي بن إبراهيم ابن هاشم. على كل حال الرواية ليست خالية من ماذا؟ من الخدشة من حيث السند، إما باعتبار المفضل الموجود في كل طرق الرواية، وإما باعتبار إبراهيم بن إسحاق الأحمر المنصوص على ضعفه، أو محمد بن سنان الذي فيه كلام معروف. فإذا الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات هذا الحكم الشرعي، وهو أن التعزير في محل الكلام يكون مقدر ب25 صوتا. هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة، الرواية واردة في الجماع كما هو واضح، أتى أهله واردة في الجماع، والتعدي من الجماع إلى غيره هذا إلى يعني سائر المفطرات كما هو محل كلامنا، احنا ما تكلمنا عن خصوص الجماع، وإن تكلمنا من أفطر في شهر رمضان، أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، هذا حكمه التعزير. التعدي من الجماع إلى سائر المفطرات هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، خصوصا وأننا ذكرنا بأن التعزير المقدر خلاف القواعد العامة في باب ماذا؟ في باب التعزير، المستفادة من الروايات أن التعزير ليس له حد، ليس له مقدار معين شرعا. فمن هنا يكون التعدي من الجماع إلى سائر المفطرات على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى ماذا؟ ويحتاج إلى دليل. ولعل الفقهاء في موارد أخرى أيضا فهموا ذلك، يعني لم يتعدوا من الجماع إلى ماذا؟ إلى سائر المفطرات. مثلا في باب تكرر المفطر، إذا تكرر من المكلف الإتيان بالمفطر، أكو روايات تدل على أنه تتكرر الكفارة بتكرر الجماع، أكو روايات دالة على ذلك، الفقهاء اقتصروا عليه ولم يتعدوا إلى ماذا؟ إلى سائر المفطرات، لم يلتزموا بأن الإنسان إذا تكرر منه الأكل أو تكرر منه الشرب تتكرر عليه شنو الكفارة، وإنما التزموا بذلك بخصوص ماذا؟ في خصوص الجماع. هذا يفهم منا أن الجماع له خصوصية ويمنعنا في الحقيقة من التعدي من هذه الرواية، من هذه الرواية الواردة في الجماع إلى سائر المفطرات، والالتزام بماذا؟ والالتزام بأن التعزير على كل مفطر يكون بماذا؟ بخمسة وعشرين صوتا مضافنا إلى ضعف السندي الموجود في هذه الرواية. لكن بالرغم من هذا كله، المحقق قدس الله نفسه الزكية في المعتبر ذكر بأن علماءنا ادعوا إجماع الإمامية على ذلك. ينقل لنا المحقق ادعاء علماءنا بأن الإمامية أجمعوا على ماذا؟ على أن التعزير في محل الكلام يكون بـ25 صوتا. عبارة هاي ونقرأها من المعتبر نفسه، يعني أن شغل بيها. قال علماؤنا: من أكره امرأته على الجماع عزر 50 صوتا وعليه كفارتان، ولا كفارة عليها ولا قضاء، ولو طاوعته كان على كل واحد منهما كفارة، وعزر كل واحد 25 صوتا. روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد عن المفضل ابن عمر، ذكر هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر الرواية ثم قال: وإبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، والمفضل ابن عمر ضعيف جدا كما ذكره النجاشي، وقال ابن بابويه يعني الشيخ الصدوق: لم يروي هذه غير المفضل. ابن بابويه ما قال لم يروي هذه غير المفضل، وانا قال لم يروي هذه الا علي بن ابراهيم بن هاشم، سأل الاشتباه من جاي ما ادري. لكن علماءنا، هذا كلام المحقق، لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها بالرغم من أنها ضعيفة جدا حسب تعبيره. يقول: مع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها. من هنا قد يقال بأنه أن الحكم مجمع عليه، مجمع عليه، لأن المحقق ينقل لنا عن علمائنا إجماع الإمامية على ماذا؟ على أن التعزير يكون بـ25 صوتا. إذن هناك إجماع بين الأصحاب، فحينئذ لا يضرنا ضعف ماذا؟ ضعف الرواية. هذا حكم مجمع عليه فنلتزم به في محل الكلام وإن كانت الرواية ضعيفة. لكن الظاهر من عبارة المحقق في المعتبر، بل لعلها ظاهرة في هذا يعني أكثر من ظهور في هذا، هو أنه ناظر للجماع، والإجماع الذي ينقله لنا عن علمائنا هو إجماع على التعزير بـ25 صوت في ماذا؟ في خصوص الإفطار بالجماع. ليش؟ لأن المسألة التي يبتدئها يقول: قال علماؤنا من أكره امرأته على الجماع، ثم يذكر ما نقلناه عنه. إذن هذه خاصة بماذا؟ بالجماع، ولا يدعي ذلك في كل مفطر، بل يدعي ذلك في خصوص ماذا؟ في خصوص الجماع. والقرينة على هذا أنه في المسألة التي قبلها ذكر هذا: من أفطر مستحلا فهو مرتد إن كان من عرف قواعد الإسلام، وإن اعتقد العصيان عزر، ولم يذكر التقدير، ولم يذكر التقدير. من أفطر مستحلا فهو مرتد إن كان كذا، وإن اعتقد العصيان عزر، ما قال بـ25 شنو صوتا. وإن ذكر 25 صوت في المسألة الثانية، مسألة إذا قال علماؤنا إذا أكره امرأته على الجماع إلى آخره. إذن هو يدعي الإجماع في خصوص ماذا؟ في خصوص الجماع، ولا يدعيه في مطلق ماذا؟ في مطلق المفطر. نعم الذي ذكره من الإجماع على تقدير تماميته وقبولنا إليه يثبت ماذا؟ يثبت هذا التقدير الخاص في باب الشنو؟ في باب الجماع، لابد من استثناء أن نلتزم بماذا؟ بذلك. لكن الكلام في هذا أن كلام المحقق يمكن الاستناد إليه لإثبات هذا التقدير في الجماع اللي هو محل كلامه وللدعاء بالإجماع أو لا، واضح اللي يقوله؟ يمكن إثباته في غير الإجماع، جزنا عن إقامة الدليل لإثبات هذا التعزير الخاص في غير الجماع، لكن في الجماع حيث يدعي المحقق ينقل لنا عن علمائنا أنهم ادعوا إجماع الإمامية على هذا التقدير في باب الجماع، هذا هل يمكن الالتزام به استنادا إلى هذا الإجماع اللي يدعي المحقق والذي ينقله لنا عن علمائنا؟ قد يقال بأن هذا ليس بذاك البعيد باعتبار إذا لاحظنا هذا الشيء أن الحكم ليس على طبق القواعد، للقواعد العقلية والقواعد النقلية، الحكم على خلاف القواعد، والأحكام اللي على خلاف القواعد كما هو واضح تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل خاص يثبتها، ولا لا يمكن إثباتها استنادا إلى قاعدة عقلية أو قاعدة نقلية، لأنه على خلاف القواعد بحسب الفرض تعزير ب25 صوتا على خلاف القواعد. إذن والمفروض أن المحقق ينقل لنا عن علمائنا وهو رجل صادق ونثق به ثقة مطلقة ولا نشك في نقله، ينقل لنا بشكل واضح عن ماذا؟ عن علمائنا أنهم ادعوا إجماع ماذا؟ إجماع الإمامية، ادعوا إجماع الإمامية، هذا معناه يثبت لنا أن الإمامية التزمت بهذا الحكم المخالف للقواعد، فلا بد أن يكون التزامهم استناد إلى دليل معتبر. هذا الدليل إحنا ما نعرف شنو، إما أن يكون هو رواية المفضل وإما أن يكون شنو دليل آخر وصل إليهم واستندوا إليه لإثبات هذا الحكم، بل للإجماع عليه، للاتفاق عليه استندوا إلى ذلك الدليل. هذا المقدار هل يكفي؟ بمعنى أننا نستكشف من عبارة المحقق وجود دليل تام يصح الاستناد إليه عند الإمامية، هذا هل يكفينا إحنا في مقام إثبات هذا الحكم الشرعي أو لا؟ أقول لا يبعد أن يكتفى بذلك، سواء كان هذا الدليل هو رواية المفضل أو كان الدليل هو غير رواية ماذا؟ المفضل. وجود دليل تام، تام تام يعني تام بحيث يستند إليه، يعني تام من جميع الجهات، سندا دلالة إلى آخره، من جميع الجهات تام، استند إليه الإمامية لإثبات هذا الحكم الشرعي ولو لم نعرف ما هو ذلك الدليل، هذا لا يبعد أنه يصح الاعتماد عليه، يكفينا هذا المقدار أن هناك دليل تام بنظر الإمامية يدل على هذا الحكم الشرعي من دون أن نعرف ذلك الدليل، سواء كان هذا الدليل هو رواية المفضل أو غيرها، يمكن الاستناد، أقول يمكن أن يقال بأنه يمكن الاعتماد على هذا الإجماع لإثبات هذا الحكم في خصوص الجماع، لا مطلق، لا في مطلق المفطرات. هذا كله إذا ماذا؟ إذا كان المفطر غير معذور، إذا كان المفطر غير معذور فحكم هذا أنه يعزر بهذا المقدار أو لا بهذا المقدار. وأما إذا كان المفطر معذورا خبوضا ليس عليه شيء، كل شيء ما عليه، معذور لا كفارة ولا شنو ولا تعزير، الكلام مو هنا، الكلام فيما إذا كان مشتبه الحال، فد واحد أفطر وجابوه واشتبه حاله في أنه هل هو معذور أو هو شنو أو غير معذور، اشتبه حاله، هل يثبت عليه شيء أو لا؟ نقول أنه لا يثبت عليه شيء، لا يثبت عليه شيء بلا إشكال، يعني لا ينبغي الإشكال، في أن الذي يشتبه حاله ولا يعلم بأنه في إفطاره معذور أو في إفطاره غير معذور هذا لا يثبت عليه شيء للدليل بسيط وهو أننا نعلم علما جزميا قطعيا بأن الشارع لا يقيم الحد على لمجرد ماذا؟ لمجرد الاحتمال، لمجرد احتمال أن هذا يكون مستحق لإقامة الحد. الشارع يعلم من طريقة الشارع أنه لا يقيم الحد لمجرد ماذا؟ لمجرد الاحتمال، مضافا إلى ماذا؟ إلى ما يقال من هذا الحديث أنه تدرى الحدود بماذا؟ بالشبهات، فإنه يمكن تطبيقه في المقام ولإثبات أن هذا لا يستحق شنو؟ لا يستحق شيئا. السيد الخوي قدس الله نفسه مرة أخرى نرجع إلى حاول الاستدلال على عدم استحقاق المشتبه الحال، عدم استحقاقه للتعزير، حاول الاستدلال بذلك بصحيحة بريد العجل المتقدمة. صحيحة بريد العجل تخطرها يقول يسأل هل عليك إثم في إفطارك؟ فإن قال لا على الإمام شنو؟ أن يقتله، وإن قال نعم على الإمام أن ينهكه ضربا. هيك قالت الرواية. يقول هاي الرواية بها دلالة على أنه إذا كان مشتبه حاله حينئذ ودع شبهة حينئذ يقول بأنه يقبل قوله ويدرى عنه الحد وماذا؟ والتعزير. إذا كان مشتبه الحال يسأل، فإذا دعا شبهة والشبهة عذر فيقبل قوله إذا ادعى شنو؟ شبهة. يقول يدل على قبول قوله إذا ادعى شبهة صحيحة بريد ماذا؟ بريد العجلي. شلون تدل على ذلك؟ يقول باعتبار أن صحيحة بريد العجلي تتضمن السؤال منه عن موجب الإفطار، لماذا أفطرت؟ يسأل لماذا أفطرت؟ فتدل على أنه لو ادعى شبهة يقبل قوله ويدرى عنه الحد والتعزير، وإلا فما فائدة السؤال؟ هذا نص عبارته تقريبا، ولا يقول ما هي فائدة السؤال؟ لماذا يسأل غير إذا جاب أنه ادعى عذر ولو كان هذا العذر هو شبهة يقبل ماذا؟ يقبل قوله. ولماذا يسأل إذا كان العذر غير مقبول ويقام عليه التعزير مطلقا معذورا أو غير معذور؟ لا وجه شنو للسؤال عنه، لا فائدة للسؤال. فإذا من السؤال عنه نستفيد بأنه إذا قال أنا عندي شبهة في هذا الموضوع، تركت لي شبهة عرضت لي، يقول هو يقبل قوله لأن هذه الرواية تدل على عدم قبول قوله إذا ادعى شبهة بعد السؤال، وإلا فلا فائدة في هذا السؤال. هذا المطلب بين بهذا الشكل، ولعله التفت أو نوقش من قبل طلابه بأنه هذا الوجه ليس تام، فبينه ببيان آخر. هذا البيان الأول للاستدلال بهذه الرواية مناقشة بي واضحة، باعتبار أن الرواية صحيح يسأل فيها عن موجب الإفطار، يسأل يعني لماذا أفطرت، عن موجب الإفطار، ما هو السبب في إفطارك، لكن الظاهر أن الغرض من السؤال هو لمعرفة أنه مستحل أو غير مستحل، فإن كان مستحل يقتل وإن كان غير مستحل شنو؟ يعزر. مو لمعرفة أنه معذور أو غير معذور. في الرواية يظهر من الرواية الفراغ عن عدم كونه معذورا، هو غير معذور يسأل لماذا أفطرت، فإن كان مستحلا يقتل وإن كان غير مستحل فيعزر. إذن ليس الغرض من سؤاله هو معرفة أنه معذور أو غير معذور، حتى نجي نقول بأنه إذا كان الغرض من السؤال هو معرفة أنه معذور أو غير معذور وقال أنا معذور لابد أن شنو نقبل قوله ونصدقه فيما يقول، وإنما الغرض من السؤال هو معرفة أنه مستحل ليقتل أو غير مستحل لماذا ليعزر، هذا الغرض من السؤال، وهذا ظاهر في الفراغ عن عدم كونه شنو معذورا. فلا معنى للاستدلال بها على قبول دعواه العذر ولو كان العذر هو شبهة استدلال بهذه الرواية على ذلك، لأن الرواية ليست في هذا الوادي، ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي تفترض عدم المعذورية وتقول بأنه يسأل حتى يميز بين كونه مستحلا وبين كونه شنو ليس مستحلا. وأما إذا كان هو كان الغرض من ذلك هو بيان أنه معذور إت لو معذور، حينئذ قد يمكن توجيه كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، لكن الرواية الظاهرة أنها ليست في هذا العالم، وأعتقد أنه هو بين التقريب الاستدلال ببيان آخر لعله تفاديا لهذه المناقشة في هذا التقريب. التقريب الآخر اللي ذكر بعض الصفحات انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.